بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور متوفيق إلى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الفائدة 22 تحت حديث حمران مولى عثمان رضي ابن عفان رضي الله عنه قال: الترغيب في الجمع بين الوضوء على هذه الصفة والصلاة.
فهذا حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين. نعم.
قال الفائدة 22
وهو شرط الحافظ عبد الغني المقدسي أن يأتي بهذه الأحاديث التي هي أصول أحكام من الأحاديث المتفق عليه، وقد وفى رحمه الله بهذا الشرط إلا أحاديث قليلة كانت في أحد الصحيحين لا فيهما، وهو كتاب نافع جدا لمن يبدأ الحفظ في السنة في أحاديث الأحكام لأنها سهلة، بخلاف بلوغ المرام فإنه صعب المنال، وإن كان عظيم النفع والأثر لمن حفظه، لأن كل حديث فيه له تخريج خاص، فقد يختلط على الإنسان بتقدم حفظه في 100 حديث أو 200 حديث، لكنه ثروة عظيمة جدا، ثروة عظيمة، بلوغ المرام ثروة عظيمة جدا، لأنه جامع بين الأحاديث يعني الواردة في الصحيحين أو في حديثهما، وكذلك في السنن وخلاف السنن، كل ما يصلح أن يستدل به الإنسان في باب الأحكام، ولا يجمع لك مثل هذا الخبير الذي جمعا عظيما جدا رحمه الله تعالى. فبلوغ المرام هذا وإن كان صعب المنال بسهولة، لكن حقيقة وثروة عظيمة جدا في هذا. أما عمدة الأحكام فإنه الحمد لله يغني في بابه، لأن معك في كل باب أصل، إنما بلوغ المرام زيادة على الأصل، إنما معك في كل باب من أبواب الأحكام أصله من الصحيحين، فسهل جدا. يبقى المطلوب منك أن تقول هذا مثلا حديث مثلا عائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة مثلا في كذا، وهذا حديث مثلا، يبقى ليس عليك إلا أن تحفظ الصحابي، وإلا فالأحاديث متفق عليه، فهذا سهل. والفائدة الثانية أنه معك أصل في كل باب من الأبواب، هذا سهل. فمن أراد الزيادة على ذلك يحفظ بلوغ المرام، فإن بلوغ المرام جمع فيه الحافظ رحمه الله تعالى الأحاديث التي يعني يستدل بها الإنسان في باب الأحكام، وما كان فيه ضعيف أشار إلى ضعفه، وما كان فيه وما كان حسن أشار إلى حسنه رحمه الله. المهم أنه كتاب نافع في بابه. نعم.
الفائدة 22 الترغيب في الجمع بين الوضوء على هذه الصفة والصلاة، فهذا سبب لمغفرة الذنوب.
نعم.
ثم بعد الوضوء على هذه الصفة،
لأن النبي قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين غفر الله ما تقدم من ذنبه. نعم.
ثم بعد الوضوء على هذه الصفة الصلاة ركعتين بدون تحديث النفس، وذلك بذكر هذا الثواب العظيم على فعلهما، لأن هذا ثواب عظيم، وإلا فمتى تحصل على محو ما سبق من ذنوبك؟ كل يسعى إلى أن يخرج من هذه الدنيا مغفورا له، وهذه من أسباب المغفرة، وما تدري لعلك تموت بعد الركعتين مباشرة.
نعم.
فتنتقل إلى الله عز وجل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، ففي هذا ترغيب عظيم للجمع بين هذا الوضوء والصلاة.
نعم، ولا شك أن هذه المغفرة هي للصغائر باتفاق. طيب، والكبائر تحتاج إلى 100 ركعة؟ لا، الكبائر تحتاج إلى توبة منها. فمن صلى، من توضى هذا الوضوء وصلى الركعتين وفيهما تاب من الكبائر، كانت مغفرة لذنبه في الصغائر والكبائر. فتستطيع بالركعتين أن يغفر لك الصغائر والكبائر، وبالحج أن يغفر لك الكبائر والصغائر، وإلى آخر كل الأعمال، وصيام رمضان أن يغفر لك الصغائر والكبائر، والجمعة أن يغفر لك الصغائر والكبائر، كل هذا إذا تبت من الكبائر. ولهذا كلام العلماء هل الذي يغفر كبائر مصائر المقصود في ذلك الركعتان أو هذه الفضائل التي وردت هل بنفسها تكون مكفرة للكبائر أم الكبائر لابد لها من توبة؟ والصحيح أنه لابد لها من توبة. فإذا كانت التوبة وهي حاصلة في الصلاة إذا استحضر الإنسان التوبة من الكبائر حصل له مع الركعتين مغفرة الصغير والكبائر، وحصل له مع إدراك ليلة القدر مغفرة الصغير والكبائر، وحصل له مع قيام رمضان مغفرة الصغير والكبائر، وحصل له مع الحج مغفرة الصغير والكبائر، وكل فعل من هذه الأفعال يحصل له معه مغفرة الصغير والكبائر. فاحرص يا عبد الله على أن تخرج من كل فضيلة من هذه الفضائل بمغفرة الصغائر والكبائر، وبالتالي يكون هذا هذه المسألة يذكرها العلماء هل مغفرة الصغائر والكبائر فيما يتعلق بماذا؟ بما يتعلق بنفس الأعمال في نفسها، هل هي مكفرة الكبائر أو تحتاج إلى توبة من الكبائر؟ هذه مسألة تكون علمية، أما مسألة عملية فما الذي يحول بينك وبين التوبة من الكبائر؟ ما الذي يحول بينك وبين التوبة من الكبائر كمسألة عملية؟ والجميع متفق على أنك لو تبت من الكبائر تاب الله عليه. يبقى إذن من توضأ نحوه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه شيء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من صغائر وكبائر، إن كان قد استحضر وهو يقول بين السجدتين رب اغفر لي التوبة من الكبائر، وبالتالي باتفاق يخرج إنسان من الركعتين وقد غفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر والكبائر. هذه رحمة الله عز وجل. بل التوبة من الكبائر الآن قل تبت من الكبائر وأنت صادق عازم على ألا تعود، التوبة بشرطها. ولهذا يا إخواني الإنسان ينبغي أن يجدد التوبة دائما، سواء المتعلقة بهذه الأعمال وفيها أو المطلقة. اللهم اغفر لي، اجلس وانت ماشي بالشارع رب اغفر لي، رب اغفر لي ذنبي دقة وجلة صغيرة وكبيرة وكذا وأنت ماشي، حتى إذا مت قد يأتيك موتوسيكل أو شيء فيصدمك فتموت، فتموت رايح تركب سيارتك وكذا بعد دعاء الركوب اللهم اغفر لي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، قد تموت الآن فتموت على توبة هذه لا يعلمها إلا الله. فالناس قد يرون لك الكبائر وأنت لقيت الله بلا صغائر ولا كبائر، بلا صغائر ولا كبائر. فالإنسان دائما، أما إذا كان ذنب وجبت التوبة على الفور، كان ذنب تجب التوبة على الفور. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهل يؤخذ من هذا الحديث عدم صحة التطوع بركعة؟ قال الجواب نعم، فلا يصح التطوع بركعة، وأنه لا توتير في الصلاة إلا في الوتر، وأن التطوع بركعة أو ثلاث أو خمس بدعة، وإن كان قد روي عن بعض الصحابة أنه تطوع بركعة لكنه قول مرجوح.
نعم نعم، لا يجوز أن تطوع بركعة، أقل الصلاة ركعتان إلا ما ورد النص به في الوتر فقط، أما عدا ذلك فلا يجوز. طيب، والسجدة على الوجه المشروع ألا وهو سجدة الشكر، سجدة التلاوة. طيب سجدة بدون شكر أو تلاوة، بعض الناس تراه من العوام حريص بعد كل صلاة يوم يسجد سجدة. طيب هذه سجدة هي يقول سجدة مثلا شكر، طيب على ماذا؟ على أن أديت هذه الفريضة، بس ما ورد عن السلف هذا، يعني جميل أن تشكر الله على أن أديت لكن ما ورد، فهذا العمل أشبه بالبدع. طيب غير هذه بقى، يسجد تعبدا فيسجد واستغفر، يسجد مثلا وكذا ويعتد مثل هذا، يعني يسجد تعبدا، هذه أيضا لم ترد عن السلف، ولو كانت خيرا لسبقونا إليه. لكن سجدة شكر، سجدة تلاوة، هذه السجدة المنفردة التي ورد بها التعبد في حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن عادت السجدة إلى شكر أو تلاوة هذه المشروعة. نعم 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 صحيح صحيح نعم نعم أمور طارئة لو سجد في وقت السحر ودعا الله عز وجل، لكن كأمور طارئة ما في إشكال ما في إشكال. يذكر الشيخ إسام كان يفعل مثل هذا إذا أعيته مسألة مرة غجبته، هذا على وجه طارئ، لكن واحد يعتاد هذا ويتعبد بهذا لا، إنما هذا إظهار إفلاس وفقر وفقر، مثل ما تبالي طرف اليدين مثلا. فمثل هذا الطارئ مثل هذا، ولا تتعبد بذاته تقول هذا يسن أو يشرع، فهذا لا بأس به. فالأحوال الطارئة لها حالها الخاص. نعم الأحرى في هذا أن تقوم في جوف الليل، الأحرى ألا تسجد سجدة منفردة، الأحرى أن تصلي وتطيل السجود في صلاتك. يبيتون لربهم سجدا وقياما في الصلاة، هذا الأحرى. الأحرى ألا تتعبد بسجدة واحدة تدعو، تجلس ساعة تدعو، طيب صلي وادعو، صلي وادعو وأطيل السجود أو القراءة، يبقى هذا هو الأفضل. نعم
قال وهل يؤخذ من ظاهر
نعم ركعتين قضاء الحاجة في ورد في ذلك النص، إنما شكر سجدة وليس الشكر ركعتين، إنما للشكر سجدة. نعم
قال رحمه الله تعالى وهل يؤخذ من ظاهر الحديث أنه لا تمسح الأذنان؟ الجواب نعم صحيح، ولكن قد دلت السنة في حديث آخر بأنهما يمسحان وأنهما من الرأس. وما صحة الحديث عند أبي داود في مسح الرأس ثلاثا ومسح الأذنين ثلاثا؟ الجواب
من ظاهر الحديث أنه لا تمسح الأذنان، لأن حديث عثمان ليس فيه مسح الأذنين، حديث عثمان أنه مسح رأسه، حديث عبد الله بن زيد وضح الصفة فأقبل بهما وأدبر. طيب ولم يرد لا في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ولا في حديث عثمان مسح الأذنين، لكن ورد مسح الأذنين فين؟
في
أحاديث أخرى وعليه. فتكون القاعدة أن جملة الأركان أو جملة الواجبات أو جملة المستحبات العائدة إلى الصلاة أو الوضوء أو كذا تؤخذ من مجموع الأحاديث ولا تؤخذ من حديث واحد، فكل ما صحت به السنة في هذا يؤخذ به، وليس باللازم أن يجتمع هذا في حديث واحد. ولهذا حديث جابر في الحج مثلا وهو أجمع أحاديث الحج، لا نقول بأن ما ورد في حديث جابر هو فقط حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أجمع، لكن نأخذ حجة النبي صلى الله عليه وسلم من مجموع الأحاديث. نعم نعم
قال
نعم يعني يقول يوسف المرأة إذا كانت في تتوضأ في حضرة الرجال فهل تكشف عن رأسها؟ نقول لا، تمسح على خمارها، تمسح المرأة على خمارها. نعم
وما صحة الحديث عند أبي داود في مسح الرأس ثلاثا ومسح الأذنين ثلاثا؟ الجواب أن مثل هذا الحديث يكون شاذا لمخالفته الثقات، هذا إن كان راويه ثقة، وأما إن كان ضعيفا فواه من الأصل وننساه.
انتبهوا يا أخواني لجواب الشيخ، وين يقول وكأن الشيخ سؤال يعني وما صحة الحديث عند أبي داود في مسح ثلاثا ومسح الأذنين ثلاثا؟ فالجواب يقول الشيخ أن مثل هذا الحديث يكون شاذا لمخالفته الثقات، وكأن الشيخ لم يبحث البحث الخاص يعني في هذا، لكن يقول أجاب فيه بالقاعدة أن الناظر إلى السنة يجد أن السنة في مسح الرأس واحدة، فعبد الله بن زيد في الصحيحين ذكر مرة واحدة، وعثمان رضي الله عنه ذكر المرة، والأحاديث في المسح مسح الرأس لم ترد إلا بالمرة، ولأن هذا أصلا صفة المسح يعني طبيعة المسح، لأنه لو مسح ثلاثا لكانت غسلا. طيب هنا الأحاديث التي ورد فيها ثلاثا، لو لم تبحث الحديث هذا البحث الخاص لكن معلوم مقرر أن المسحة واحدة. ماذا تقول؟ تقول هذا الحديث شاذ 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 إن كان رويه ثقة، ولكن تقول هذا الحديث منكر إن كان رويه ضعيف على قول بعض العلم. لماذا؟ لمخالفته الأحاديث الصحيحة في هذا. طيب لماذا لا نحمله على أنه ورد هذا وذاك؟ فيقال مثلا مثل ما نقول في بعض المرات جائز السنة مرة وجائز ثلاثا، مثل ما جاء الوضوء مرة مرة مرتين ثلاثا، فتقول السنة ثلاثا وجائز مرة، هنا تقول السنة مرة والجائز ثلاثا مثلا. لماذا؟ لأن هذا فيه مخالفة، إنما الوضوء مرة مرة مرتين ثلاثة ما فيه مخالفة، تعدد صفات، إنما هذا فيه مخالفة لأنهم نصوا على المرة الواحدة. من حديث المثبتة فيه النص على المرة الواحدة وليس فيه الثلاث، فيكون وقوع الثلاث هذا وقوع مخالفة ليس وقوع وجه من أوجه السنة، مثل ما ورد عن النبي في أذكار ما بعد الصلاة في عد التسبيح والتحميد والتكبير، فكلها سنة صحيحة، فحمل على تعدد الأوجه فيها. نعم.
قال الفائدة الثالثة
والعشرون، وكان شيخنا ابن باز يجيب بمثل هذه القاعدة كثيرا، وقد لا يكون عنده الاطلاع الخاص على الحديث، فيقول مثلا هذا حديث شاذ، وهذا الذي كان يجيب بالأئمة الكبار الفحول، فكل حديث عندهم خالف ما ثابت عندهم من رواية الثقات، فيقولون بأنه إيه؟ بأنه شاذ أو منكر على المعنى العام. نعم.
الفائدة الثالثة والعشرون، ثبوت ولاء العتق وأنه أمر مشهور بين المسلمين يؤخذ من مولى عثمان.
نعم.
الفائدة الرابعة والعشرون، فضيلة عثمان رضي الله عنه حيث توضأ وهو الخليفة أمام الناس ليشاهدوا فعله.
طب أي فضيلة فيه؟ تعليم، فضيلة التعليم، فضيلة تبليغ السنن. نعم. وهو الخليفة، فانشغاله بأمور الدين مع الناس وإن كانت في هذه الأمور القليلة ما وكل بها أحدا، وقال علمه الوضوء إنما قام بها بنفسه مما يدل على حرصه رضي الله عنه. فالخلافة يا إخواني كانت عند هؤلاء إنما هي مسؤولية وعمل يقومون به بجوار العبودية المطلوبة من كل مسلم، فهو الخليفة الداعية، وهو الخليفة المعلم للناس، وهو الخليفة الذي يمشي في الأسواق، وهو الخليفة الذي وهو الخليفة الذي وهو الخليفة الذي يحرص على الصلاة في الناس، هو الخليفة الذي يحج مع الناس، هو الخليفة الذي يبادر إلى الخيرات. نعم.
الفائدة الخامسة والعشرون، أنه ينبغي نشر العلم بالتعليم القولي والتعليم الفعلي.
نعم.
أولا التعليم القولي، أن أقول إذا أردت أن تتوضأ فافعل كذا وكذا. ثانيا التعليم الفعلي، أن أفعل الشيء أمامك ويسمى تطبيقا. والفعلي أنفع لأنه يمكن في الذهن ويدركه الإنسان إدراكا تاما.
لكن اعلم أن الفعلي يحصل بوجهين، الوجه الأول أن أقول تعالوا أيها الناس أتوضأ أمامكم، أو تعالوا أيها الناس أريكم المسح على الخفين، تعليم فعلي ولكن بدلالة الناس على التعلم. هناك صفة أخرى، التعليم الفعلي بالتطبيق دون الإشارة هلم تعلم، هذا وجه من أوجه التعلم. لكن هنا نراعي شيئا مهما جدا، وهو أنني إذا كنت أعلم الناس شيئا عمليا بالتطبيق دون الإشارة أن تعلموا مني، فلا بد ألا يكون هذا الشيء مستغربا عند الناس. فأنا مثلا سأدخل المسجد بنعلي أصلي لأبين للناس مشروعية الصلاة في النعلي، والناس يعتبرون هذا ربما كفرا لأنه هذا استهانة بالصلاة، هذا استهزاء بالصلاة، فيفاجأ الناس أنني أصلي في النعلي، حينئذ ربما انصرف الناس وقال الصلاة هذا الرجل باطل. لكن أن أدل الناس بالقول على هذا ثم بعد ذلك أدخل إلى الصلاة بالنعلين وقد روضت الناس على مثل مسح الخفين أيضا. لو الناس ما يعرفوا مسح الخفين وأنا أتوضأ أمام الناس، أنا الشيخ أتوضأ أمام الناس وأمسح على الخفين، سوف يقول الناس ويتعجبون هذا الرجل، هذا الرجل كيف، هذا الرجل وضوءه باطل وبالتالي صلاته باطلة، ما غسل الرجلين والله قد أمر بغسل الرجلين. إذن يا أخوان الإنسان يراعي الناس من جهة حال الناس من جهة الجهل والعلم، فيحرص الإنسان على التعليم دون فتنة. نعم.
قال الفائدة السادسة
يعني والعشرين. هذا بعض الإخوة ما شاء الله يكون حريصا على تعليم الناس السنن ولكن دون فقه اعتبار حال الناس، دون فقه اعتبار حال الناس، الناس سيتعجبون من فعلك هذا وسوف يعترضون عليك. زي بعض الإخوة جاء وهو الإمام الراتب فوجد بعض الإخوة يصلي بالناس فدخل وأخذ الميكروفون من الأخ هو بيصلي، أخذ الميكروفون من الأخ وأتم الصلاة. بالله عليك كده قل ماذا سيقول العام؟ بل ربما يكون الأخ مثلا يعني غير فقيه بالسنة أو جواز مثل هذا، أه؟ ربما الأخ لن يعطيه الميكروفون المكبر وربما تحصل مشاجرة في الصلاة، لا واحد بيأخذ الصلاة ويتم الصلاة، هذا أمام الناس يا أخواني فجور، فجور. هو أنت إيه رئيس جمهورية داخل يعني يا بالسلطة يعني خذ الميكروفون وصلي بالناس، كيف هذا أصلا يحصل؟ علم الناس أولا أنه يجوز مثل هذا، يجوز، والنبي ما قال يجب ولا قال النبي يسن، إنما هذا جائز أخذ من السنة بتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، يعني هذا واجب من الوجوه الدقيقة في السنة والتي مرجعها إلى الجواز. وإلا خذ أيضا كلام النبي أن النبي أشار إلى بكر أن أمكث، النبي أشار، النبي ما أخذ أبا بكر وأرجع ثم تقدم هو، إنما لما أكثر الناس التصفيق لأن هذا رسول الله قد حضر وأراد أبا بكر أن يرجع القهقرة فأشار إليه النبي أن يجلس، خذ كل هذا. يمكن أن تأخذ الميكروفون وتقول للناس يا أخوانا من الجائز كذا وكذا وكذا، أو أنا لو فعلت كذا لكان كذا، يبقى إن شاء الله لما تأتي المرة القادمة وتدخل ها لبيان هذا الجائز عمليا وتدخل تأخذ المكبر من أخيك الناس ما يتعجبون، لكن نرى أمام الناس يرون كذا أمامهم واحد دخل المحراب وأخذ الميكروفون وأتم الصلاة، الناس عرفوا أن الذي يستخلف لو أنه بطلت صلاة الإمام ما في إشكالية يتقدم واحد، الناس عرفوا هذا، الناس عرفوا هذا، لكن هذه المسألة ما يعرفها الناس. فبعض الإخوة قد يكون حريصا مثلا، أيضا بعض الإخوة في بعض الأماكن وحصل بهذا فتنة مثلا النعش المحمل، يعني الأولى أن تبرز يبرز الميت ولا يغطى، ده الأولى. فبعض الإخوة خلاص جشل يترماها، طيب ما تعلم الناس ويقول السنة كذا كذا. الآن الواحد يرجح يا أخواني يرجح الاقتصار على التسليم الواحدة، وهذا المنقول عن صحابة رسول الله بعضهم وليس والمشهور عنهم، لكن الواحد ما يذكر يمكن فعلها إلا بعض المرات القلائل بعد توجيه الناس، بعد توجيه الناس. إخوانا بارك الله فيكم ورد التسليم سنة واحدة عن بعض الصحابة وهذا المقدم وكذا، وإن كانت تسليمتان يعني جائزة، لكن أخ الذي سنصلي عليه كان أخا على السنة فهذا أولى الناس نحن نطبق فيه السنة، شيئا فشيئا شيئا الناس ستروض على ماذا؟ على التسليمة الواحد، وبالتالي ستسلم وقتها من غير تنبيه. لكن يأتي أخ السلام عليكم فمجمع بقى ويريد أن نطبق السلام عليكم ورحمة الله، الناس تنتظر طيب نعمل ايه، طيب نعمل ايه؟ تخيل. فالاخ لا يقرأ قرآن، هذه السنة وهل التعليم ليس من السنة؟ يعني هذه السنة، سنة التسليمة، طب وتعليم الناس السنة هذه ليس من السنة؟ مراعاة هذا الحال ليس من السنة؟ فبعض الإخوة الحقيقة قد يكون عنده العلم بالمسألة لكن ما عنده العلم ب مراعاة حال الناس، وهذا من العلم الدقيق أن تعلم الناس بالطريقة التي لا يترتب عليها فتنة، لا يترتب عليها فتنة. ولهذا أحيانا الإنسان قد يدخل الجمعة في مسجد جديد فيه الأذنان، وقد يخطب عن منبر بالأذنين. بعض الإخوة لا، إما أن يصعد المنبر من أول أذان ويجلس كده لغاية ما يجي الأذان الثاني، وإما يقول لك أنا طالع من المسجد. طيب ليه؟ علمت الناس؟ أنت كنت من قبل كده ولا لا؟ يمكن ربما كنت في يوم من الأيام أنت الذي تؤذن، أنت كنت مؤذن لبعض الأئمة بالأذنين أنت نفسك، لكن تعلمت، علم الناس. طيب التعليم هذا قد يكون من اللائق أن تعلم قبل الصلاة ممكن، أو أن ما تسنى لك علم الناس على المنبر وعلم الناس بطريقة طيبة. يا أخواني مراعاة هذا مهمة جدا. من ليلة كنت مع بعض الناس، يعني ناس يعني رجل من عيلة الناس، فكان يكلمني في فتوى اللاعب الكرة اللي في السجود، فبيقول لي حتى هو بيقول يعني حتى بعض الناس كده جاي قال لي ده شيخ هشام قال في اللاعب الفلاني كذا. قلت له يا شيخ هشام مش كده، انا عارف شيخ هشام، شيخ هشام رجل طيب ورجل وسطي، شيخ هشام ما يقولش كده. هذا الرجل شيخ هشام يقول فيه يتكلم فيه، هذا الرجل بينفق الاموال، وهذا الرجل بيعمل كذا وكذا، وهذا الرجل شوف لم يفتن كما فتن غيره من اللاعبين، وهذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل. طيب انا سنقول لكن هذا يا اخي هذا الرجل عنده وعنده وعنده، وهذا الرجل كذا وهذا الرجل كذا. ما هو لا تخزن في الله ولا متلام، هو انت انا هافتن بثنائك عليا؟ ما هو فتنه برضه، فتنه ان هو بيدافع عنك من غير ما يرجع، ده المحب بقى، لكن بيدافع عنك بايه؟ طيب كيف تواجه مثل هذا؟ فانا ضحكت قلت والله الصراحة جوابك هذا جواب المسلم الطيب المحب للخير، اللي بيشوف واحد بينفق فبيثنى عليه. وفعلا وانا ازيدك بقى، وده كمان الوحيد اللي تلاقي زوجته مغطية شعرها من بين مشاهير العالم، وكمان هذا الرجل كذا، وكمان هذا الرجل كذا، وكمان هذا الرجل كذا، مما تنقلونه يعني مما يسمعه الانسان من هذه الاخبار. جوابك جواب مين؟ للمسلم الطيب اللي يحب الخير. بس بقى في حاجة عندنا، وهي انه الخير ده لابد يعرض على السنة. في بقى وجه تاني، ان الرجل ده بيصافح النساء، ان الرجل ده وده حرام، ان الرجل ده ان الرجل ده إن هو بقى قال لا دي ابعاد احنا ما شفناهاش بقى، دي ابعاد فعلا، ده احنا نسينا فعلا فعلا، صح كده صح فعلا، ازاي بقى احنا خلاص. يبقى هذا المدخل هو المشكلة، المدخل هو المشكلة، مش تعليم الأحكام، المدخل هو المشكلة. أنت بقى رجل جاهل عمال تثني ده الرجل ده أصلا فسق وعربيد، حتى نفسه هذا الرجل قد يكون جاهلا يا أخوان، نفس اللاعب هذا قد يكون جاهلا. يمكن لو تجلس أنت معه تعطيه هذا لربما قال أتوب إلى الله استغفر الله. لما رجل بيسمع من يقول بأن هذه السجدة خير من ألف خطبة، بالله عليك وماذا يصنع هو؟ الدارس الخطيب يقول هذا، كيف يصنع هو؟ فقد يكون نفسه عنده جاه، وقد يكون عنده طيبة. فالمدخل يا اخواني، المدخل مش اخذ منه الميكروفون مثلا او اقول له انت مثلا كذا، او اجي اسلم تسليمه واحده والناس طب وانت عاجز يا اخي، ده الناس بقى عندهم اصل اصيل، واللي اذا كان على الميت دين طب ما تقول انت كمان، يعني الناس بيقولوا اذا كان عليه دين ماشي احتبور انت كمان، ان التسليم مثلا كده او رفع اليدين مثلا يا اخواني السنة، ان ترفع اليدين مثلا هذا الراجح، وان كان عدم الرفع هذا وارد. السنة سنة، والمخالفة الاولى مخالفة اولى، والجائز جائز، لكن احنا نحتاج ان نعلم الناس هذه الصفات حتى اذا جاء اخوك يوما ما ينفذ السنة قال الناس فعلا احنا تعلمنا هذه صورة جائزة. ولا تأتي أنت قصرا كده تنفذ الناس. ولهذا أنا بقول لك إحنا نفسنا إخواني بنخاف من بعض الإخوة، أنت نفسك بتخاف، أنت نفسك بتستثقل توجيه بعض إخوانك، صعب عليك حتى معك، يعني بعض الإخوة تحس أنه أصلا هو ينبهك لزلة أو خطأ أو شيء من هذا، واخد بالك تنبيه تخاف منه، تحس أن الأخ ده يعني لا تخشى أن بكرة يبدعه، مش مثلا يعني يوجهك توجيه مثلا، لا يجهلك يجهلك تجهيل. التجهيل محضر، احضر التجهيل، انزل ناس منازلهم، انزل استاذنا انت كذا، استاذنا استاذنا استاذنا، والاستاذ استاذ ما فيش اشكال، هو استاذ فعلا، استاذك فعلا، هو اللي علمك اللغه العربيه، هو اللي علمك كذا، يوم ما كنت صغير هو اللي علمك. لكن معروف رجل عمي استاذ محمد، استاذ ابراهيم، عارف انت استاذ ابراهيم اللي كان بيعلمك في الابتدائي، عارفه انت اللي هو اليوم ممكن يا اما بيحط ايديه في ودنه، يا اما هو الاستاذ ابراهيم نفسه اللي علمك وانت صغير. لما تيجي بقى تعلمه تقول له تعالى جاهل، لا استاذنا زي حالك واخد بالك، وتعلمه السنه، يبقى هو استاذك ولا خلاص انت ما شاء الله صار لك ريشه، ما انه يحبك هو، هو بيقول للناس ده اللي بيخطب ده الشيخ ده ما شاء الله ده كان انا من طلابي، لكنك انك هدمت في هذا، ليه تهدم في هذا يا اخي؟ صدق النبي ايها الناس ان منكم منفرين، صدق النبي افتان سبحان الله. فقد فعلا يفتن الانسان الناس ومعه السنه، ومعه السنه، لكن لا تكن عونا للشيطان على ايه؟ على اخيك. والله لو ابن باز يجهلني ويعطيني المعلومه بتجهيلي ربما اغلق قلبي، لكن حاشاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفائدة 26 جواز سؤال الغير.
والذي بعثك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. سبحان الله، مش ارجع يا جاهل، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى قال في التاريخ: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلم فيعلم. من المتكلم؟ هذا حديث أبو هريرة في الصحيح، حديث معاذ بن حكم عند مسلم. قال النبي: من المتكلم صلاتي؟ قال: أنا يا رسول الله. ثم قال: بأبي وأمي، والله ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا ولا، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. دعوه دعوه. يبول حديث أبو هريرة: وأريق على بوله سجام الماء. هذا فقه يا أخواني بارك الله فيكم، ليس تعلم المسألة فقط، تعلم المسألة ومعرفة حال من تعلمه المسألة وواقع المسألة في المجتمع. في بعض الفتاوى أول ما تدخل المسجد: يا شيخ يجوز إخراج القيمة، وانت رايح تعلمهم إيه في رمضان في العشر الأخير، انت رايح بقى تتكلم عن ليلة القدر وكذا. لكن في معارك في المسجد ده، انت عارف ان في معارك في مسألة إخراج الإيه القيمة. يا شيخ يجوز إخراج القيمة، يا ترى تعالجها ازاي؟ انت عارف ان الحاج محمد ضد الاستاذ احمد، وفي عركة في المسجد قبل كده، يا ترى تنصر محمد ولا احمد؟ عالج بقى من الشيخ، هتعمل ايه؟ مرة احنا يمكن كان بعض اخوانكم معنا واحنا في سيدي سالم، دخل اخين كل اخ قد كده لحيته في المسجد في سيدي سالم. طبعا كان سيدي سالم دي معروفة معقل، مين يا شيخ جمعة؟ اسكندرية، دي معقل اسكندرية. فكونك يعني بقى لك مسجد في القطين بتوع الشيخ رمضان اللي هناك دول، يعني في المترين دول، يعني حاجة صعبة جدا. كونك بس تعدي كده من منتصف سيدي سالم صعبة صعبة صعبة. يعني أنت الآن كالبراء ألقى بنفسه في الحصن ليفتح الباب. فأنا في الدرس يا أخوان لقيت اتنين داخلين كده، ما تقريبا صارت حيث المسجد. يا شيخ الشيخ ابو اسحاق رايك ايه فيه كده؟ ده جاي يتعلم؟ لا، هو جاي يسالك عن. طب انت بقى ممكن ده تلاقيه مثلا عمره ما حضر محاضره ابو اسحاق، ما هو المحبين بقى كثروا اليوم، مش عارف جايين منين، ويمكن هو ما حضرش في حياته اصلا محاضره له، هو بقى عايز بقى. أو أنت بتبدع الشيخ أبو إسحاق؟ يعني سؤال كده. طب لا، كيف الجواب؟ كيف الجواب؟ أبدا ما في جواب. وأنت قبل ما يدخل تتكلم في أبو إسحاق، وبعد ما يطلع أنت تتكلم في أبو إسحاق. طب أنت بقى جبان؟ يعني أنت جبان؟ تعالى بقى أبو إسحاق ده مبتدع ضال، إيه يعني؟ أنت عايز إيه يعني؟ عايز إيه؟ أه؟ عايز إيه؟ بتخلع القطرة بقى؟ طيب انتهى الدرس مفيش، هو قاعد بقى. طب بس طب كذا الى ان، وبعدين بقى جلسنا احنا نتعشى نعرفه من ابو اسحاق. يبقى دي مسائل لابد ان تراعي يا اخوان، لابد ان تراعي. فممكن الإنسان يورط دعوته ويورط نفسه ويورط من أجل تصرف هو معه السنة صحيح، لكن السنة كاملة، السنة بالمسألة والعلم بها، السنة بحال من تعلمه، السنة بواقع المسألة في الأمة، واقع المسألة في الأمة، الأمة مشغولة بهذه المسألة. إيه واقع المسألة في الأمة؟ هنا هتراعي إيه؟ أنت الآن بتخاطب بالمسألة أناسا اللي أمامك منشغل بها، فكيف تؤدي المسألة أداء لا تقع به إيه؟ لا تقع به فتنة. نعم.
الفائدة نعم. السادسة
نعم الله أكبر. فإن النفوس، شوف قاعدة الشيخ الإسلام، يعني قدم شيئا يحبب النفس إلى قبول الحق منك، فإن النفس فإن النفوس لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو. ولهذا تشرب القهوة العربي في السعودية بس مع التمر، القهوة العربي دي مرة جدا لكن مع إيه؟ مع التمر، تقدم لك مع التمر، يبقى هنا تصبر مع هذا مع إيه؟ نعم، لابد أن يصبر. الله أكبر. لابد أن يصبر وأن يرحم. ها. الله أكبر. وهذا هو الشجاعة والكرم، هذه الشجاعة وليس الجبن، سبحان الله. نعم. مثل لو قالت لك زوجتك إن كنت رجلا طلقني، يعني حالة طلاق مثلا غضبت جدا 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 وهذا ليس من حالها ولا من طبعها، ها، وقالت لك هذا، فإن كنت رجلا فلا تطلقها، كنت رجلا فلا تطلق، لكن قد يكون حال آخر، نعم تطلق، لكن حال طارئ، حال مثلا يعني ربما أنت أهنتها إهانة شديدة جدا أو ضربتها فدافعت عن نفسها بها، طيب أنت لا تريدني، كنت بقى رجل طلقني. نعم نعم نعم.
قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. ومن ذلك تعيين هذه الفرق، فإنه وإن كان حقا فقد يثير فتنة كما تبين تقريره، فيكون من تلك الجهة ممنوعا بثه. ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيها، فإن الله ذم من اتبعها.
يعني أحيانا يكون تسمية الجماعة، بعض إخوانكم من يومين بيقول لي وفي بلد يعني قامت عليه يعني يقوم عليه بعض الناس، تقول لي ماذا تعين الجماعة؟ لا تعين الجماعة، تكلم في مثلا تحريم الفرقة وتحريم الأحزاب وتحريم الجماعات، لكن لا تقول مثل جماعة كذا أو مثل جماعة كذا، إذا كان الوضع لا يحتمل مثل هذا في الموضع العام، لكن ممكن يكون في الموضع الفردي. ولهذا يا أخواني في فرق بين الكتمان الكامل الكلي بحيث لا يعرف الحق مطلقا، وبين عدم الإخبار وفقه الحديث. ولهذا نحن نقول دائما ونكرر لكم فرق يا أخواني بين ما نقول في الدرس هنا وبين ما تقول على المنبر أنت، لأن هنا ما في فتنة أن تقول حويني، أن تقول عدوي، أن تقول ما أدري إيه، أن تقول كذا كذا كذا، لأنك في موضوع التعلم، أنت لابد أن تكون محصنا تتعلم التعلم الذي تنتفع به، لكن إبلاغ بقى هذا الكلام لا على حسب. أول هذا أنا لو تسألني مثلا كم مرة ذكرت عن منبر مثلا اسم الحويني أو اسم العدوي، ما أذكر، يمكن إذا مررت عد على الأصابع، ولا والله ما أذكر، يمكن ما يعني إن كان يبقى قليل جدا قليل جدا، لكن في الدروس يمكن إخواننا يعني كفاية يا شيخ. ليه؟ لأن الموضع معك موضع ماذا؟ موضع تعليم، موضع تعليم، موضع تعليم، موضع لا فتنه فيه ولا محظور، انما الموضع اللي تلقى به الناس هذا غير. فتعيين جماعه، تعيين شخص حسب يعني. من ذلك مثلا وانت تتكلم في الصوفيه، ليه احنا دايما نختار مثل الذهاب الى البدوي والحسين؟ البدوي والحسين ما بلاش، كل الى قبور الاموات، الى قبور الاموات. ليه البدوي والحسين؟ الا ايضا في موضع لا تحصل به فتنه، لان التمثيل هذا ليس واجبا، ولا تعليم الحق موقوف على التمثيل. انا حينما اقول كقبور الموتى فكم من قبر يطاف حوله وينظر له وكم من قبر وكم، خلاص هذا كافي جدا واضح. وإقامة الموارد للأموات هذا واضح جدا. والصوفي الحانق لن يستطيع ربما أن يواجهك مواجهة علنية إذا قلت هذا الكلام. لكن متى يأتي الصوفي الحانق به ويتمكن منك؟ إذا قلت كالحسين الذي يذهب إلى الحسين، بس هنا أعطيت مادة. الحسين إخواني سيد شباب للجنة، الحسين ريحانة رسول الله، الحسين كذا، هذا يطعن في الحسين. يبقى الشك ولا تقدم فيك، الطعن في مين؟ في الحسين. فانتبه، ليس باللازم في كل تمثيل تقول البدوي والحسين، البدوي والحسين. بل التمثيل هذا ليس باللازم، وقد تمثل إذا احتاج الأمر الى ذلك. ممكن وانت تتكلم في بيلة ما تقولش كالبيلة ابو غنام، لان ممكن يكون واحد متعصب. ففي بيلة قول ابو حصيرة مثلا، ما هو ما فيش حد من اتباع ابو حصيرة، وعند ابو حصيرة قول البيلة ابو غنام. فان بعض الناس قد يأنف وتأخذ العزة بهذا. نعم.
قال ومن ذلك علم المتشابهات والكلام
ماشي.
فيه
ماشي. نعم.
طيب شيخ ابن عثيمين،
نقف عند الفائدة 23. من؟ صح صح. المستحب وترك بعض الاختيار، والبخاري بوّف في كتاب العلم هذا. نعم. مسألة أنت لا تزين الله. فرق بين تدينك وبين واقع المسألة، فرق بين ترجيحك ومن واقع المسألة. العلماء تعاملوا مع المسألة هذه من مسائل الخلاف، ولا الإجماع الذي ضده الباطل والخطأ مع المحض؟ لا، تكلموا في هذا. وكل الذين ذكروا المسألة ذكروا منهم ومنهم، وأنا أتدين مثلك تمام، أنا أتدين مثلك تمام. لكن هذا التدين كما قلنا لا يغير واقع المسألة، فيكون المسلك العملي مرتبطا بواقع المسألة لا بترجيحي أنا. المسلك العملي، العملي، مسلك العملي. ففرق بين الإنكار في مسائل اجتهاد وبين الإنكار في مسائل خلاف الإجماع. خلاف الإجماع نقول يا ناس لا، هذا ما يصح، ما يصح، ونوقف الناس، هذا ما يصح، هذا ما يجوز أبدا، ما يجوز، هذا باطل، الإجماع من الأمة على هذا. يبقى هناك مسلك عمل أقف، إنما كمسلك اجتهادي كمسألة اجتهادية فيها الخلاف، حتى ولو كان هذا الخلاف مرجوح عندي بقوة، لكن أتعامل مع هذه المسائل التعامل الذي قال فيه ابن مسعود هذا أن الخلاف شر. معنى ابن مسعود يرى الركعتين، يرى أن يصلي ركعتين، لكن يقول بأن مثل هذا إيه؟ مثل هذا يعني جائز، فتعامل معه بقدر. فأنت مثلا لو تصلي وراء أي واحد يسلم تسليمتين، سلم تسليمتين وتابعه في هذا. وإن كنت أنت لا ترى مثل تماما تماما تماما، أنت ترى يترجح عندك أن الوضوء ينتقد بأكل لحم الإبل، ومع ذلك أنت تصلي وراء من أكل معك من لحم الإبل وصار إماما ولم يتوضأ. إذا في فرق بين أن أكون أنا المسألة العلمية وبين المسألة العملية. المسألة العملية فيما يكون فيه المخالفة لإجماع، أو المسألة العملية التي يكون فيها المخالفة من محل الإجتهاد، حتى ولو الإجتهاد بالنسبة لي إجتهاد ماذا؟ إجتهاد ضعيف. ولهذا ماذا قال العلماء في تناول هذه المسألة؟ كلهم يقول بأن الراجح كذا والراجح كذا والراجح كذا والراجح كذا، وما قالوا بأن هذا يعني لا تجوز مخالفته، وأن مخالفة مثلا ضلال، وأن مخالفة كذا أبدا. نعم، مثل مثلا الصلاة على الغائب، أنت في الحرم مقام وصلوا مثلا على الغائب، وأنت تعتقد أن الصلاة على الغائب هذه إنما تكون في ماذا؟ في من لم يصل عليه، وهذا قد صلي عليه. فهل هنا ومع أنك غير ملزم، لكن مع كونك غير ملزم، مع كونك غير ملزم، هل موافقتك للناس هنا هتكون أولى ولا المخالفة؟ فعندك هنا ستقفي السنة أخرى في مثل هذه المسائل، لأنه تركك للصلاة قد يترتب عليه شر، ويترتب عليه فتح باب للأمة أن كل من عنا له شيء فعله في مخالفة الجماعة. يعني أنا أذكر أخ مرة صلى جاء مثلا في المسجد وكان في المطر، فإحنا جمعنا بين المغرب والعشاء، هو ما يرى هذا الجمع، فبين الصفوف كده أخذ الإخوة اللي معاه ومشي. هذا جاهل بالسنة، جاهل بالسنة من ناحية ماذا؟ السنة العملية في مثل هذا. أولا هذه القضية خلافية يا أخي ولا إجماعية؟ كونك ترجح عندك عدم الجمع هذه مسألة، لكن تعال للسنة العملية الأعلى، أنت مع في مسجد فيه العوام وفي مسجد مثلا فيه كذا، وانظر إلى هذه الصحابة في التعامل في مثل هذه المسائل وتبويبات أهل العلم في هذا ومسالك أهل العلم في هذا. صلي معنا في هذا، وإن أنت ترى مثلا أن مسألة الجمع كذا وكذا مرجوحة بالنسبة لك، لكن ليست هي الباطل المحض، ليست هي الباطل المحض. أنا أفتي بأنه يجب أن تصلي إذا أكلت لحم الإبل بوضوء، ولا يجوز لك أن تصلي بلا وضوء مثلا، أنا أفتي بهذا. أنا أعيد صلاتي لو أنا صليت أكل لحم الإبل دون وضوء وأنا ناسي، أعيد صلاتي ومع ذلك أصلي وراءك، وأنا أعلم هذا، وأنا أعلم هذا. أنا لا أحرم فروجا بموجب خلاف، أنا في المسألة أنا أرجح خلافة، أنا لا أبطل بيوعا بموجب خلاف، أنا لا أشذ عن الجماعة بموجب خلاف. نعم نعم. من لا، هذا ورد عن كبار التابعين، ايه ورد عن كبار التابعين. نعم هو ورد عن بعض الصحابة، مسألة بعض ان هو اطلع الصحابة على هذا ولا يعلم خلافه وان عند هذا اجماع، هذا في بعض المسائل ما يسلم فيه، فللأمة تواردته في هذا فلا يدخل في حد الإجماع. نعم نوعا بعض كبار التابعين، لكن لا شك أنه أن الإنسان من جهة الترجيح مثل هذا إذا ما رجح بهذا يرجح بماذا؟ يرجح بماذا؟ نعم.